النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرير مع أصحابه ليلة تمام القمر، ليلة 14 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تظلمون من رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال من ترك صلاة العصر حبط عمله، خرجه المالك الموطأ والبخاري بصحيح. وكذلك جاء ما يدل على أنها تشهد صلاة العصر وصلاة الفجر ملائكة، وأنهم يشهدون عند الله فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيشهدون للناس أنهم شهدوا صلاة الفجر وصلاة العصر. فهؤلاء ملائكة وظيفتهم شهود تينك الصلاتين بالشهادة للمؤمنين، كما أن هناك ملائكة يحضرون معكم حلقات العلم كما روى ذلك المسلم في صحيح حديث أبي هريرة إن لله ملائكة سياحين في الأرض يطوفون في الطرقات يلتمسون حلق العلم، فإذا وجدوا القوم يذكرون الله قالوا هلموا إلى بيوتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. شفتوا الشرف اللي أنتم فيه؟ مو بسهل يعني تحفكم الملائكة في منظر بهي لو رأيته لسجدت لله من عظمته، من عظم ما خلق، من عظمته ما خلق. فإنهم يحفونهم حتى السماء. وظيفتهم أولا أنه تدخل الطمأنينة في قلب المؤمن وهو يعلم الملائكة تحفه ويفرح بحلقات العلم، ملك يعني شرف أن يصير جليس في أثناء حلقة، هذه ليس سهلة. يعني إذا راح مجلس يزور بيت عمه مع أنه صلة رحم يشرب عنده شاهي صلة رحم طيبة، لكن ما تجي الملائكة تحفه مع أنه صلة رحم لها أثرها في الإسلام، ما يحضر ملاك يحفه إذا وصل رحمه، يجلس عند أمه يبرع ويدلك رجليها ويقص لها الأقاصيص اللي تفرح، ما تحفه الملائكة أمه. طيب يحضر حلقة علم وإن كان شخص مذنب لكن قرر أن يجلس في حلقة علم وإذا بالملائكة تحفه، شرف ولا لا؟ أن أمه لودتها، وجاء نصوص في البر عظيمة، لكن إذا جلس براها ما ذكر الملائكة تجتمع في البيت تزدحم حتى يشهدون له عند الله، ما ورد. ورد أن الملائكة تحفه وهو جالس في حلقة العلم يطلب العلم. نعم. وذلك سألني سائل قال ما الفرق بين البث المباشر أسمع من طريق الانترنت وأحضر حلقة العلم؟ قلت كلهم يشتركون في أن كل واحد منهم سلك طريقة تلس فيه علم، أحدهم حسي مشى الحلقة والآخر معنوي بالسماع، لكن يفضل لحضر الحلقة بأن الملائكة تحف وتشهد له أن فلان حضر، لكن ما ذكر الملائكة تشهد للي يسمع البث المباشر. نعم تشهد الذين حضروا، هذه الميزة. ويقال قد بدلت سيئاتكم حسنات، فاللي يسمع بالتسجيل ليس كمن حضر الحلقة. نساء أو رجال يقولون لكن ود أن نحضر حلقة ما الظروف ما تسمح لنا، إن كانوا خارج المملكة يسمعون من إخواننا في السودان أو إخواننا في أمريكا يسمعون درسنا هذا في مسجد بلال، هؤلاء إن كانوا جازمين في النية يريدون أن يحضروا معكم لكن ما وجدوا فلوس للسكن ولا لإقامة فإنهم كأنهم معكم. أما إذا كان ما يهمهم يقول أهم شيء أسمع، فهذا لا شك لا يحصل على الأجر هذا إلا إذا منعه مانع لا يستطيع معه مع وجود العزم عنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ثم يقول الله كيف تركتم عبادي هؤلاء الحضر حلقة العلم وحففتموهم بأجنحتكم وجئتم عندي تشهدون الآن؟ قال يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك. فيقول هل رأوني؟ فيقول لا يا رب لم يرك. فيقول الرجل الرب لو رأوني قال لكانوا أشد لك عبادة. وأكثر تسبيحا وتحميدا. فيقول سبحانه: وماذا يطلبون؟ ليش جو الحلقة؟ انتبه الآن للنية. من يشهد؟ تشهد من الملائكة لمن؟ للمخلصين. انتبه الآن لأن في سياق الكلام ماذا يطلبون؟ في طالب مثلا يأتي يجمع معلومات ليكون عالم ليشار إليه بالبنان، فهذا الملائكة لا تشهد له بفساد نيته. في طالب يأتي يرفع الجهل عن نفسه، يتعبد برفع الجهل عن نفسه، تواضع ويريد العلم إلى آخره، هذا تشهد له الملائكة. نعم، لأنها تقول لأن الرب يقول الملائكة ماذا يطلبون. هذا سؤال مهم، تعرفون ليش؟ الله ما يحب سوء النية والقصد، أهم شيء هذا. قال ماذا يطلبون؟ قال إيش؟ يطلبون الجنة. إذن مخلصين، ما يريدون الشرف عند الناس ويقال عالم ويخدمونه، أبدا، يريد وجه الله. قال ومن ماذا يتعودون؟ قال من النار. قال أشهدكم أني غفرت لهم. فيقول يا رب معهم فلان ليس منهم، ها؟ أحرج، جلس في الحلقة يريد تنتهي الحلقة مثلا حتى يكلم واحد في الحلقة لكن ليس منهم. قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. حتى لهذا الله غفر مع كونه نعم لم يكن منهم. طيب، قال وله قد غفرت. إذن في الأصل غفر لمن أراد الحلقة وجلس فيها، لكن حتى الجلس لكن يريد شيء، لا أقول هو مرائي لكن جلس ليريد إن انتهت الحلقة يكلم واحد بالحلقة بينه وبينه كلام، لكن جلس فيها فإنه يغفر له أيضا. بل يقال قد بدلت سيئاتكم حسنات. إذن هؤلاء الملائكة ما عندهم وظيفة إلا حضور حلقات العلم، ما يكتبون الحسنات والسيئات، ولا ينزلون المطر، ولا يسكون السحب، كل ملك له وظيفة، لكن أو خص الله ملائكة بوظائف. فهؤلاء فقط موكلون بإيش؟ بحلقات العلم، يطوفون بالطرقات ويبحثون عن حلقات العلم. طيب سؤال لكم، فحركوا قريحتكم الفقهية، أليس كان ممكن أن الله يجعلهم في بيت معزولون يقعدون فيه أو في مكان، ثم بعلم الغيب الذي يعلمه الله يقول اذهبوا للحلقة التي في أقصى أستراليا فإنهم أناس يذكرون الله، عرب عجم، أنهم يذكرون الله، حفوهم بأجنحتكم في المسجد إلى آخره. طيب إيش فائدة مع كون الله يعلم الغيب أنهم يطوفون بالطرقات ويبحثون؟ إيش الفائدة من هذا؟ بيان، ها؟ إيه، بيان فضل العلم، أن الملائكة بنفسهم يذهبون للطرق يبحثون، فيقتدي بهم طالب العلم فيبدأ يذهب في الطرق ويبحث عن العالم، نعم، ويسأل عن العلماء ليجلس إليهم يتعب، مثل ما فعلت الملائكة يقتدي بهم، فإنهم يطوفون بحلقات في الطرقات ليعرف أيضا شرف العلم، وأن الملائكة تبحث عن هذا وتمشي في الطرقات، تمشي 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 إلى أن تجدهم، وربما دخلت 700 طريق ولا في مسجد مفتوح لحلقة علم. طيب يدخلون ولا يمشون من عنده؟ ها؟ يمشون من عنده. راح الطريق 701 وجدوا مسجد صغير يذكرون الله، يمشون من عنده؟ يدخلون. وهكذا، ففي مساجد كثير يعدوها، ليش؟ ما فيها حلقة، في بس أفراد هذا وهذا وهذا يقرؤون القرآن متفرقين، مو مجتمعين يذكرون الله. الحديث جاء في من يجتمع يذكر الله، مثل مجلسنا هذا اجتماع، كما قال لا نقعد مع قوم يذكرون الله، يعني مجتمعين، خير لي من أعتق أربعة من ولد إسماعيل. لكن ما جاء أنه يذكرون الله معنى كل واحد لوحده يذكر الله، بل أنهم يذكرون الله مجتمعين، هذا فضل الاجتماع مثل الصلاة الفريضة مجتمعين. يؤجر واحد 27 درجة إذا اجتمع، إذا صلى لوحده ما يأخذ 27 درجة. لماذا هذه الجائزة؟ ليربيك الشارع على إيش؟ على اجتماع الكلمة. قال لك إذا اجتمعت حلقة علم أثبتك هذا الثواب، شهدت لك الملائكة. إذا اجتمعت في صلاة العيد، إذا اجتمعت في صلاة الاستسقاء، في صلاة الفريضة 27 درجة، وهكذا ليربيك الشارع على الألفة والاجتماع. وذلك تدارس العلم مع الجماعة سيكون أفضل. ذلك ابن تيمية هو طالب صغير يمكن شاب أو كهل، كان معه صاحب يطلبون العلم هو وياه، فقالوا فاقترح الصاحب يقول الآن بنقرأ على الشيخ الطبراني أو كتاب كذا. فقال شيخ الإسلام لا، ما نقرأ أنا وياك أنا ويانا لوحدنا، بل إذا صار جمع من الناس نقرأ ليعمش الخير، ويكون أجر أكثر إذا اجتمع الناس. نعم يكون أجر أكثر. وهذه حيث أن هذه موعظة، أنا أشوف يعني بعض الطلبة جاني قال ودي أقرأ عليك كتاب كذا من أول الآخر، وأنا وقتي صراحة يعني مزدحم جدا كما تعلمون، فأقول لمثل هذا الطالب احضر معنا فالدرس في جماعة كما قال ابن تيمية أفضل وحسنته متعدية من أن يكون رأسي ورأسك فقط، فقد تنسى كثير مما أقول لك. لكن في الحلقة متنوعين، في طالب سبحان الله طالب حافظة قوية فيحفظ، وهذا قليلة يحفظ يحفظ، مجموع حضورهم يحصل النفع المطلوب. إذا نسي هذا حفظ هذا، مهم يحفظ العلم في الأرض. فالمقصود أن الله سخر بعض الملائكة لوظائف لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون، أو كلها بهم، وهؤلاء سخروا للبحث عن حلقات العلم. فإذا وجدوا قوم يذكرون الله دخلوا المسجد وقالوا هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم. هذا يدل أن الملائكة التي تحفظ حلقات العلم يعني ذوات أجنحة، لأن الله ذكر هذا، قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا ذوي أجنحة، ولي أجنحة عفوا مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل كان له 600 جناح سبحان الله يزيد في الخلق ما يشاء. فهؤلاء الملائكة لهم أجنحة، إيش فائدة أجنحتهم؟ ليطيروا بها، ليطيروا بها. نعم، ولا كيف من حلقة العلم إلى السماء؟ يعني إذا شفتهم في محد المساجد بقدرة الله من الأرض، من حلقة العلم من السماء، يحتاج إلى تحليق، هذا يحتاج جناح يطير فيه. ولا كيف يعني يحلق لا السماء 500 كم مئات الألوف من الكيلوات المترات، بل ملايين الكيلوات حتى يطلع هذا للسماء، هذا بيله يحلق، لازم لابد أجنحة، والله أعلم كيف يحلق سبحان الله. فتكون هؤلاء الملائكة اللي يحضرون حلقات العلم أجنحة، الله أعلم كم جناح الواحد منهم، لأنه قال الله مثنى وثلاث، أدنى جناح 2. نعم، وجبريل وصل زاد في الخلق فيه سبحانه حتى بلغ 600 جناح، طرف جناح من أجنحة جبريل تقلب قرى أو قرية ليعذبها الله به، طرف جناح واحد من 600. فنشكر الله أن من علينا بهذا الاجتماع الذي ندارس فيه العلم، ونحمد الله أن سخر ملائكة تحف حلقات العلم بأجنحتها. رأيتموهم أم لم ترونهم؟ قال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، لنشرع في الاستمرار على قراءة التفسير. فقد كان النبي يدارس، فقد كان جبريل ذو 600 جناح يدارس النبي القرآن في رمضان، فلنقرأه ونراجع حفظنا بسماع الآيات من الأخ، نتدارس معاني القرآن من تفسير، هو أفضل التفاسير بعد الطبري تفسير ابن كثير، لأنه مدعم بإيش؟ مدعم بالآثار. آية كم؟ 79 لمعنى يتابع آية 79 من البقرة، آية 79 من البقرة، هذه المدارسة ستكون اليوم منها. نعم، وبدايتها 78 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا ظنون، ثم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقد ذكرنا بالأمس وخاصة وقد درسنا بعد صلاة التراويح أمس اقتضاء الصلاة المستقيم وخالف صحابة الجحيم، أنه من مشابهة الذين أوتوا الكتاب من قبلنا أن نقرأ القرآن ولا نتدبر معانيه ولا نتعلم تلك المعاني والأحكام، فنكون مثل طائفة من أهل الكتاب، معرفتهم بكتابهم قراءة وتلاوة ولا يعرفون معانيه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فيجب أن نخالف اليهود وأهل الكتاب بأن نتدبر، لأنهم كانوا قراءتهم أو معرفتهم بالقرآن أماني يعني تلاوة، وأما معاني فيظنونها ظنا بغير علم. عندكم أمثلة من كلام العامة تدل على أنهم شابهوا أهل الكتاب، تعلموا القرآن أماني فقط قراءة لكن لا يعرفون معاني؟ أنا استحضر مثال، وأنت في نفسك إذا عندك مثال أيضا أذكره في نفسك. تجد بعض العامة إذا قلت له والله أن خالد قال سيأتي غدا، فيقول يا أخي، ثم يتلو عليه آية في القرآن في سورة البقرة، يا أخي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. شف الآن فقط أول ما سمع أن الآية فيها ذكر اليمين ذكرها من غير التفقه فيها، فظن أن هذه الآية معناها أنك لا تحلف ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، بينما الآية ليس فيها المنع من الحلف، فإن النبي حلف في مواضع كثيرة. الآية فيها ألا تستعمل اليمين فتقطع بها الأرحام وتعصي بها رب العالمين، قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، لا تجعلوا أيمانكم مانعا من البر والتقوى، فتقول مثلا والله ما عد أصل عمتي، والله لا أشربن الخمر، فلا تجعل يمينك مضادة للتقوى والبر. نعم، والإصلاح، فلا يجوز في ذلك، هذا معنى الآية. أرأيت كيف؟ وعلى نقص تجد كثير، يمكن سمعت آيات يستدل بها في غير موطنها، مثل قولهم يا أخي لا تسرف في الموية وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب وش دخل الآية هذه بهذا؟ قال الله تعالى الله خلق كل دابة من ماء وجعلنا من الماء، أي أصل كل كائن حي مخلوق من الماء، وليس معناه أنك إذا قطعت الماء ماتت الخلائق. شوف وجعلنا خلقنا من الماء يعني كل كائن حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كقوله الله جعل كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. الآن استحضرت لك مثالين كيف أن العامة يسرعون أو يتسارعون الاستدلال بآيات في غير مكانها، لم يدرس التفسير مثلكم. الآن أنتم حريصون الله يبارك على حضور مجالس التفسير، وتفسير معروف ابن كثير، حتى تتعلموا المعنى الصحيح للآية فلا تخطئوا على رب العالمين. لكن هؤلاء يعني ما له يعني ضابط في حياته في العلم، إن سمع مرة في التلفزيون في الراديو، لكن يجلس في هذه في حلقات ويشتري كتب ويتفقه وزوجته وعياله، ما عنده هذا النفس، فستجد عنده أخطاء كثيرة حينئذ. سببها البعد عن العلم، البعد عن حلقة، وخاصة مع وجود أعوان إيش؟ الشيطان. شوف واحد حريص على حلقة، تعال تعال هذا فلان يتكلم في المشايخ، اتركه، أعوان الشيطان يبعدوك عن حلقات إيش؟ العلم، فانتحذر منهم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد: وإنهم إلا يظنون، أي يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق. قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية: هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الإضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل، والويل الهلاك والدمار.
ومن أحسن ذلك: ومنهم أميون، قال من سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. يقول مجاهد في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون الكتاب من الكتاب شيء، كثير من الكثير من عوامنا نحن في أمة محمد هنا. والله يا أخوان تشوف حي كامل يسكن حوالي 3500 نسمة، ولا واحد منهم يعرف القرآن شيء إلا شيء يسير مر عليه في الابتدائية، كلمة واحدة كلمتين. أغلب القرآن لا يعرف معانيه. نعم. وكانوا أيضا يتكلمون بالظن فيه بغير علم، فلا يجوز الكلام في القرآن بالظن، يجب أن تكون متثبت في معنى إيش الآية. قال أبو بكر الصديق: أي سماء تضلني، نعم، وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام في كتاب الله بغير علم. وفي الحديث الضعيف إسنادا الصحيح معنى: من قال في القرآن برأيه فأصاب فليتبوأ مقعده من النار. لا إله إلا الله، كيف أصاب لكن أخطأ من جهة الطريق من الوصول لذلك. فيجب أن يكون الطريق صحيح، وهو أن يتكلم بما تكلم به السلف في معاني الآية، لا يتكلم بالظن ثم كما يفعل البعض يتكلم بالظن في القرآن ثم يجري على بيته يشوف الكلام اللي قاله صحيح ولا لا، افتح. هذا يجوز؟ هذا يا أخي لا تتكلم أصلا، كيف يعني تقول الكلام بالظن كذا ثم تروح تشوف كلامك كذا صحيح؟ هذا صحيح خيبة لك، حتى لو صحيح انك انت حدثت كذا وضربت معك رمية من غير رامي. الاصل تثبت ثم تكلم، وبحثك بعد ان تكلم معناها تكلمت غير تثبت، وهذا غلط، هذا غلط. كيف تكلم غير تثبت؟ لتنجو فقط من السائل ونجاة من الله الذي عنده النار والجنة، هذا السائل ما عنده شيء مسكين. ها؟ غاية ما تفرح به أن يقول ما شاء الله جاوبني على هذا السؤال، طيب هذا يدخلك الجنة كلام؟ كلف انه في صحيح مسلم حديث ابو هريره اول من سعى به النار رجل كثير، مو واحد فقط، ناس كثير قالوا عليه عالم، ثم اول من سعى به النار، ايش يعني قالوا عنك عالم؟ هل هذا يعني خلاص هو الجنه؟ جنة عند الله إذا أخلصت له دينك، وليس عند هؤلاء الذين يثنون عليك يا مسكين، فأفق من سكرتك. نعم ما. لا إيه يعني ظن بغير علم، كما قال مجاهد هنا ابن جبر رحمة الله عليه، وناس من اليهود لم يكونوا يعلمون الكتاب شيء، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في الكتاب. الآن العوام ممكن يتكلم بالظن ولا كيف يعني؟ يا أخي لا تحلف ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. أو إذا أخطأ رجل في ما يتعلق مثلا بمرور السيارة، فجاءه الشرطي فقال اركب الجيب، ثم يجي عاد يتنفس مسكين، افرض ظلم الشرطي، الشرطي كان لك اليوم ضجران مسكه ولا فتش ولا شيء ولا تحقق، فرضا ظلمه قال اركب الجيب وعطر نص يوم حتى طلع بكفالة إلى آخره. طيب اجي عاد يتنفس المجلس، أمس ماسكني عند الإشارة فلان خذوه، فقل له شوف كيف يا أخي أخذت الشرطي هذا تزعم أنه ظلم صح؟ بشر يظلم، ممكن يظلم، كيف تقيسها بأخذة الله؟ أخذت عادل يوم القيامة، كيف خذوه فغلوه. نعم نسأل الله العافية، يدل على أنهم ما يدبروا معاني القرآن ولا يعرف أخذة الله والفرق بينه وبين أخذة البشر اللي فيها خطأ. أخذة الله أخذ عدل وحق، أما هذا أخذ الظلم اللي تقول أنه ظلمني، كيف تقيسها؟ تقول خذوه إيش فغلوه. فكثير من العامة يظنون بالكتاب، هو مجرد أنه مثلا في وليمة ينتظر العشاء حاط بين يديه سبحة كذا يقلبها يمين يسار، صار عالم يعني، وربنا يقول وربنا يقول ولا يدري ما ربنا إيش يقول. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقال الويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به. وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر، والله أعلم.
طيب روى هذا الحديث الترمذي، وهذا الحديث مشهور والوعاظ كثير منه: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 إلى آخره. هذا خرج الترمذي رواه عن عبد الحميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن دراج. طيب دراج روايته عن أبي الهيثم مش حكمها ضعيفة، وذلك هو نفسه دراج عن أبي السمح راوي حديث يا موسى، موسى قال: يا الله خصني إيش بدعاء أدعوك به، فقال: قل لا إله، قال: يا عبادي، يا الله كل عبادك يقولون لا إله إلا هو. أو راوي حديث: إذا رأيت الرجل يعتهد عفو المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا إسناد ضعيف لأجل هذه العلة. ففوق هذا أن فيه هنا ابن لهيعة عند سند الترمذي. طيب لو كان الإشكال فقط ابن لهيعة وله شاهد، لكن كلها كلاهما يرجع إسناد ابن أبي حاتم وإسناد الترمذي يرجعون لمن؟ لدراج عن أبي الهيثم، فيكون كما قال الترمذي هذا الحديث غريب ضعيف يعني، فلا يصح حديث ويل واد في جهنم، لا يصح إسناده ضعيف. فحينئذ ما معنى الويل؟ الويل كلمة تهديد، والويح كلمة إشفاق، ويحك أشفق عليك فلا تهلك، ويلك تهديد، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب. نعم، البعض الآن ربما أمس سمعنا نتكلم في السجع في كلمة العشاء، يقول السجع منهي عنه، فالنبي هنا ذكر سجعا فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا هو سجع؟ ها؟
ما متكلف.
غير متكلف، جاء تلقائيا. فإذا جاء تلقائيا السجع وهو اتفاق أواخر الكلم على وزن متفق فلا مانع، أما إذا جاء متكلفا فهذا يصنعه الكهان، فنعوذ بالله من شر الكهان. فهذا معناه تهديد ووعيد، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. نعم، ويل للقاسية قلوبهم، وهكذا هذه كلها تذكر للتهديد. أما واد في جهنم ويل فلا يصح إسناده، لأن فيه أبي الهيثم الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير قال حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح التستري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة، فقال تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا. وعن ابن عباس: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه،
وظن إشارة من ابن كثير تضعيف هذا الأثر أيضا، الغريب جدا، عن ابن عباس: الويل المشقة من العذاب. أكمل.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها.
إذن هذا كلام سيبويه ومن كبار علماء اللغة، أن ويل لمن وقع في الهلكة، ويح لمن أشرف. تذكرون في آية فرقت الذي قال لوالديه إيش؟ أفل لكما أتعدان، يعني أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. ويحك، أي نشفق عليك يا ولد من الهلاك، استيقظ من هذا الكفر إنكار البعث. ويلك آمن، لا فيه ويح، فيه ويح غير هذا، في القرآن جاء؟ ما في وحي. طيب، لكنها عند العرب كما قال سيبويه ويح للإشفاق، ويل للهلاك. أنا سبق لساني قلت في الاستغاثة والده قال ويح، سبق اللسان، لكن ويلك آمن. لكن عند العرب على كل حال هي للإشفاق كما قال سيبويه. نعم.
وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع، والويح ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة، لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: هم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود. وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب، ويحدثونهم أنه من عند الله، فيأخذوا به ثمنا قليلا. وقال الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونها غضا لم يشب؟ وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم، يقول: فالعذاب عليهم من الذين كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب. وويل لهم مما يكسبون، يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. وقالوا، قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك، فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان. طيب. ولهذا أتى بأم
أكملها.
ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه.
طيب، الآن ابن عباس في الحديث قال رواه البخاري من طرق يحدث المسلمين وينصحهم ألا يسألوا أهل الكتاب، فقال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ طيب، وفي القرآن: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. فما جاء من أمر من النبي بالسؤال كيف تجمع بينه وبين هذا الذي قال ابن عباس؟
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسألهم في وقت التنزيل ليتبين صدقه عليه الصلاة والسلام ومعجزة. أما
طيب هل الآن إيش الخطر لو سألوا أهل الكتاب بعد وفاة النبي؟
تلبيس.
لكن النبي لما يسألهم ورأوا حسن حصين الوحي، لو كذبوا
لفضحهم الله،
قرعهم. لو كذبوا قرعهم ولن يسألهم حينئذ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليستخبر وليتعلم شيء الله ما علمه إياه. فحين نهينا، انتبه يا أخي لا تفتن، إذا كان عندك عمل في الخارج تروح لقس تشوفه معك في المطار أو شيء، تقوم يأخذك الشوق هكذا لمعرفة ما في كتابهم، وتقول مثلا كم عندكم كتاب مدة يوم القيامة كم عندكم؟ لا تسأل، عندك كتاب الله يكفيك. لا يأخذك الشوق الشيطاني أن تسأل قس هذا عن كتاب محرف، كتاب الله غطري ما حر في شيء، معصوم عن خطأ كلام الحي القيوم. فتستبدل الذي هو أدنى الذي هو خير. أنا أعرف أنه في شباب ما درسوا هذه التحصينات اللي نقولها في الدرس هنا والقواعد هذه، إذا شاف له قس وعالم بالتوراة، عالم بالإنجيل، عالم عالم بكذا، في زعم عالم بابا يعني وكذا، يبدأ مسكين يسأله. طبعا يحدثون في هولندا أو في كذا بعض من أسلم كيف كانت حياته في أيام النصرانية. الباباوات في الكنائس، والولد لا شك كانت أسرة دينة كاثوليكة أو كذا، يعني عندهم دين في زعمهم، أو بروستيت ما أدري إيش يسمون هم، أصناف يأخذونهم إلى الأحد إلى الكنيسة وكذا. الولد حين يكون ذكي عنده كما يقال حب استطلاع، فيبدأ يسأل البابا أسئلة محرجة. فهؤلاء اللي ينادون بالرأفة بالطفل وكذا يقصون لحد الضرب، يقول هي جاك كذا لا تسأل. ولذلك انتقلت إليهم هذه الشراسة. وكنت في ضواحي دمشق في أحد المصايف في بلودان مليئة بالنصارى، وأردت أن أستأجر مكان، فكنت أتكلم مع نصراني عربي، فدخلت معه في نقاش يعني أدعوه للإسلام، وما كنت أتوقع أنهم بهذه الشراسة يعني. فكنت أقول له بين لي كيف الثلاث يكون واحد، الإله عندكم الله، وجمعتم المعبود في ثلاثة، فقلت باسمك باسم الأب والابن والروح القدس، فكيف الثلاثة تساوي واحد؟ نظر ما عنده جواب، لكن على التربية النصرانية ان هي كذا جات ولا تسأل، بل انه تهددني انا شخصيا وفجأني بالقتل. وهم قتلة يعني، انا كنت على شرفة في المصيف فسمعت بعضهم يقتل بعض، سمعت صوت الرصاص يعني في الجبل، واليوم الثاني جنازة والى اخره. فكان عند كلمته يعني قال يعني إن طولت معي أكثر من هذا قتلتك، لأنهم ربما ما عندهم براهين. فلما جئت أشككه في زعمه في عقيدته، وهو مسكين مربى من الباباوات ومن الكنائس، على أنها جاءت هي كذا والنقاش كفر. النقاش لا يجوز. فما ملك لما حوصر بالبرهان إلا التهديد بالقاتل. نعم.
قال رحمه الله: قال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7,000 سنة وإنما نعذب بكل 1,000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله خالدون. ثم رواه عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وقال العوفي عن ابن عباس: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة. زاد غيره: هي مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة. وقال الضحاك: قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبة أن ما بين طرفي جهنم 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم. وقال أعداء الله: إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا فيها قوم آخرون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم: بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد. فأنزل الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الآية.
ومن قال من هذه الأمة: أنا مدامي موحد أقول لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، ولا ما أتي ناقض مواقف الإسلام كالشرك الأكبر، ولا أستحل ما حرم الله، أفعل معاصي، فإن دخلت النار أيام معدودة فإني سأدخل الجنة. نعم، هذا المتهاون في نوع شبه بأهل الكتاب، فيه نوع شبه اجتهان بالنار. لو كانت أيام معدودة كما زعمتم ومخلدون في النار الكفر، أكبر الله فما أصبرهم على النار. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يعني من أهل النار فيغمس غمسة في النار
يوم يؤتى بأنعم أهل،
فيقول: هل رأيت خير القط؟ هل مر بك نعيم؟ بنعم أهل الأرض. فيغمس غمسة في النار فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا، غمسة. فكيف لو هي معدودة؟ وأهون أهل النار رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحد أشد منه، يغلي دماغه، هذا أهون أهل النار. فكيف يعني التهاون؟ الرجل يقول: أنا أهم شيء، كما قال لي رجل من جهلة هذه الأمة: أهم شيء عندي أنا لا أزني يعني ولا أسرق، أترك الشرك والإغرار بالناس. أما تقول لي تلفزيون، تمثيليات، موسيقى، اختلاط، الله غفور رحيم، أهم شيء الإضرار بالناس، الشرك والإضرار بالناس، والباقي الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء ويهلكنا. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحافظ: أبو بكر بن مردويه رحمه الله. حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن محمد بن صخر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه.
هذا حديث صحيح معناها، يعني هذا الحديث فيه أن اليهود أهل فجور سبحان الله، و صلابة في الباطل، يعني ومن شبه بقوم فهو منهم. فكم كسرهم النبي وهو يستمر ما يستحي. فمن كان من هذه الأمة مثلهم تكسره بالحجة وراء الحجة ويستمر رافع عقيرته بالباطل، فوالله في شبه من اليهود. الآن أحزاب الإخوان، إخواننا من أهل الحديث تصدوا لهم بالردود العلمية القوية التي تكسرهم مرة بعد مرة، ردود قوية يعني، وربما قرأوها وتلقاه يستمر في الباطل. هذا مو عجب، هذا الإنسان يستحي، يعني حقيقة يستحي. بينوا كذبهم وفجورهم وبالأدلة النقلية وممكن العقلية، ويستمروا ولا ينكسروا ولا يستحوا ولا يرعوا. وهذا من قسوة القلب. فالمرة الأولى قال لي اجمعوا لي اليهود، ثم قال من أبوكم؟ كذبهم. مرة ثانية فقال من أهل النار؟ قال نكون فيها يسير ثم تخلفون فيها. اخسأوا كذبتم. فهكذا بعض الناس تلقمه حجر بعد حجر ولا يزال رافع عقيرته بالباطل. نعم، فلا تكونوا منهم يا عباد الله، فذيعوا الحق واستمروا عليه. وإذا سبق القدر أو أنه أخطأ الرجل يرجع إلى الحق، لأن أكون ذنبا في الباطل خير من إيش؟ ذنبا في الحق خير من أكون رأسا في الباطل. نعم، انتهى الوقت. بقي شيء؟
بداية آية.
طيب، بقي على الوقت أظن نحو 5 دقائق، أكمل حتى تنتهي 5 دقائق هذه.
قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة، فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره، فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا والسدي: السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج عن مجاهد وأحاطت به ابن جريج عن مجاهد وأحاطت به خطيئته قال بقلبه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وأبو وائل وعطاء والحسن وأحاطت به خطيئته قال أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع ابن خثيم وأحاطت به خطيئته قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس وأحاطت به خطيئته الموجبة الكبيرة. وقال هذه الأقوال متقاربة، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم،
يعني إن كانت كبيرة فقوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خلود معنى مدة طويلة وهو تحت المشيئة. وإن كان معنى شرك أكبر فمعناها خالدون على الحقيقة، خلود أبدي. نعم. وابن كثير قال هذا أقوال متقاربة، لأنه قد جاء في الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجأ بطنه فيها خالدا مخلدا. اتصل بي البعض وظن أن الانتحار شرك أكبر، كفر أكبر، أخذ بهذا الحديث، فاتصل بعض أقران هذا الشخص يستفصل عن هذا الحدث الذي ذكره في المجلس، فبينت أنه خطأ لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن هذه القصة تدل على خطورة، على مبدأ ضلال الخوارج. كيف؟ أن الخارجي يقنع صاحبه ولا يرجعون للمشايخ، وش يصير حينئذ؟ انحراف. يقول: شوف الانتحار ترى كفر، الحكم غير ما أنزل الله كفر. كيف؟ وشوف والله والله يدير المشايخ ما علمونه والله هذا المشايخ ويلا اي والله كذا. فشوف هذول الاثنين يتكلمون مع بعض، لكن احدهم عاقل قال خلنا نرجع للمشايخ، اقنعوا بيقنعوا ان الانتحار كفر اكبر، اخذ من حديث من قتل نفسه بحديده فحديده في نار جهنم يجاء بطنه فيها خالد المخلد. لكنه كان جيد، قال خلنا نتصل. شوف الكلمة خلنا نتصل مهمة، خلنا نعرض الكلام اللي قلناه وياك وقلت لي هذا نشوف. فاتصل فبينا له الحق. لكن المشكلة اللي ما يتصل خلاص يروح يوشوش صاحبه بعلم، وقلت خلنا نعرض للشيخ، يقول خلاص الشيخ مشغول خلاص أعمل بها زي كذا، بس زي اللي قلت لك أنا ما نعرض للشيخ ولا شيء، أنا شيخ. ها؟ يصده ومثلا تبدأ الانحراف، ليه الشيخ كذا ليش كذا وكذا، ولا يعرضون المشايخ. من هنا قال أبو حنيفة لشبيبة يجلسون بعيدين عن حضور حلقات العلم ويتفقهون لوحدهم كذا، كذا الراجح كذا الراجح كذا كذا كذا. ايه قال لم يتفقهوا حتى يكون بينهم رأس له خبرة ولو علم راسخ يبين لهم الخطأ، لا يقعدون كذا يدورون ولا يعرفون. قال في شرف أصحاب الحديث بإسناده اللي هو خطيب بغداد في شهر بإسناد أبي حنيفة إن شريبة يجلسون يتفقهون، قال بينهم رأس يفقههم عالم، قال لا، قال إذا لن يتفقه، لن يتفقه. أنتم فانتبه، مبدأ الخوارج كما قال شيخنا العلامة الوالد صالح فوزان، مبدأ ضلالهم أنهم صار يأخذ العلم بعضهم عن بعض، مستوى سن صغير يقعد يجي الحدث يقول والله أنا فهمت من الآية كذا والراجح كذا وما قاله الشيخ خطأ وكذا وكذا، يقول مع بعض، حينئذ يكون الضلال المبين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. انتهى، يقرأ شوي حتى نمشي.
قال ابن كثير رحمه الله ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له أبدا.
غدا نجتمع على دراسة قول الله تعالى وإذ شاء الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا إلى آخر الآية، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.